الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. أيها الإخوة الأكارم والأخوات الكريمات الحاضرات أو المستمعات، سأتكلم في هذا المجلس الطيب عن قضية أو عن بعض القضايا أو ما قيده التاريخ عن حال بعض الأمم، وإعمال مقارنة ثم مفارقة بين أمة الإسلام وغيرها من سائر الأمم بصورة إجمالية. وقبل ذكر تلك المقارنة، يستحسن أن يذكر في هذا المقام بعض ما شهد به التاريخ أو دونه التاريخ في صفحاته عن حال العرب قبل وبعد، قبل الإسلام وبعد الإسلام، لأن الأشياء كما يقال في المثل الدارج بضدها تتميز الأشياء. فلنسمع ما ذكره أو نسمع شيئا مما ذكره التاريخ عن حال العرب قبل الإسلام. ولا يخفى الجميع إن شاء الله أن ربنا في القرآن الكريم ذكر وصفا لحالهم في بعض الأمور، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. يقول التاريخ: قبل البعثة النبوية كانت حال العرب مزيجا من التناقضات الحسية والمعنوية، وبالمثال يتضح المقال. في شأن الاعتقاد كانت كل قبيلة قد اتخذت صنما تعبده وترجاه وترجوه وتخشاه، تنذر له، تذبح عنده، تستقسم بالأزلام عنده. وهذه الأصنام مشهورة، جاء ذكرها في الشرع وخلدها الشعراء في بعض قصائدهم. كان الرجل إذا أراد سفرا ذهب لصنمه، وكان إذا نزلت به نازلة ذهب إلى صنمه يتمسح به، يرجو منه، يؤمل، يتوقع ألما عقوبة أو أملا مكافأة. وفي شأن المعاملات كان الربا شاهرا ظاهرا بينهم، وكان بيع الغش أو الغش في البيوعات أمرا معروفا مألوفا. وأيضا ما يتعلق بالأمور المالية كان القمار مشهورا بينهم، حتى قال قتادة: كان الرجل يقامر على أهل بيته وولده، ثم ينظر إلى ولده وماله في يد غيره فيبقى حزينا كئيبا. وأما في أمر التشاؤم فقد بلغ الشؤم عندهم غايته، كانوا يتشاؤمون بأصوات الطير وأصوات البهائم، يجمع الرجل عدته وعتاده ويجهز راحلته، بل قد تجهز القبيلة قافلتها. فإذا أزمعوا السير ثم سمعوا نعيق غراب أو صوت هامة بومة، حلوا متاعهم ونقضوا همتهم. وأما فيما يتعلق بالنساء فأمر عجب، أمر عجب. فالمرأة في الجاهلية كانت محتقرة مهانة، لا ترث، لا تورث، بل وصل حال أنفتهم منها أن بعض العرب إذا حصل لامرأته العذر الشرعي نصب لها خيمة خارج الدار وتبقى فيها لا تكلم ولا تجالس ولا تآكل ولا تشارب حتى تنتهي من عذرها ثم تدخل بيتها. كانوا يتشاءمون بالولادة إذا كان المولود أنثى، وقد ذم الله وقبح في القرآن ذلك الأمر فقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لاحظ الوصف، ظل وجهه مسودا، الإنسان لا يسود وجهه معنويا وحسيا تغيرا إلا إذا حصل له أمر، مصيبة، كارثة، قهر الرجال، عار يصيبون، يتغير أو تتغير بشرة وجهه. ولهذا قالوا البشارة تكون بالخير وبالشر، وبشرناه بغلام حليم فبشرهم بعذاب أليم. وقيل سميت البشارة بشارة لأن بشرة الوجه تتغير، فبشرة وجوههم تتغير، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا شيء ذاتي، الشيء المتعدي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، والنتيجة أو عاق أو الحكم على عملهم هذا ألا ساء ما يحكمون. وفي السورة الأخرى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة: بأي ذنب قتلت. ذكر التاريخ أن العرب على قسمين في وأد البنات، عامتهم أو من عامتهم قوم يذهب بالمرأة عند قرب وضع حملها إلى الصحراء ويأخذ مع امرأته امرأة أخرى تعينها على أمر الولادة. تقوم تلك المولدة بحفر حفرة بجانب المرأة الحامل، وزوج المرأة يقف بعيدا عنهم يرونه ويراهم، وتبقى هذه المرأة المعينة المساعدة تعالج أمر الولادة. فإذا خرج المولود، إذا كان المولود أنثى رفعته المولدة فوق يديها فيراه أبوه، عفوا إذا كان المولود ذكرا، إذا كان المولود ذكرا رفعه أبوه فوق يديه، المرأة المولدة ترفع ذلك المولود فوق يديها فيراه الزوج أبوه، فيأتي هاشا مستبشرا مسرعا فيأخذ ولده. أما إذا كان المولود أنثى فإن تلك المولدة تعرف طبع العرب، تعرف طبيعة التعامل في مثل هذه الحالة، فتقوم بقلب نزع منه الرحمة وتقوم بيدين نزعت منهم الرحمة، فتضع الطفلة البريئة في الحفرة ثم تهيل التراب عليها. والجهة الأخرى: بعض زعماء الجاهليين يتحمل أن تبقى طفلته معه إلى السن الخامسة تقريبا، فإذا بلغت 5 سنين أمر أمها يعني أمر ذلك الزعيم زوجته أن تجهز ابنته وتلبسها حليها وحللها. فالأم المسكينة تبكي وتعرف أن هذا الأمر من هذا الزوج معناه القضاء على هذه الصغيرة، فتذرف دموعها ولكنها لا بد أن تطيع، فهذا أمر مسلم. فيأخذ ذلك الرجل تلك الطفلة الصغيرة وعمرها 5 سنوات وهي فرحة ببراءة الطفولة بلباسها وحليها والحلل، ويذهب بها إلى بئر في الصحراء تسمى عندهم بئر النساء أو بئر البنات، بئر رفعوا عنقها عن الأرض ووضعوا درجا يصعد عليه من يرى يريد أن ينظر في فوهة البئر، ووضعوا بجانب مصعد البئر جانب الدرج يعني قطع من الحصى، مجموعة من الحصى، فيبدأ هذا الرجل يحادث ابنته يتكلم معها بقصد إلهائها، فإذا فرغ أو رأى أن الفرصة مواتية قال: يا بنية انظري في البئر، هل في البئر من ماء؟ فالصغيرة ببراءة الطفولة تصعد البئر، تصعد الدرج ثم تنظر ببراءتها طاعة لأبيها في البئر، فإذا بذلك الرجل عديم الرحمة آنها في وقتها يقوم فيرفعها مع قدميها ثم يسقطها على أم رأسها في البئر ويبقى يستمع، إن سمعها تئن وتستغيث أتبعها بالحجارة حتى يقضي عليها، ثم يعود مرفوع الرأس ويصدر في صدر المجلس لأنه عمل عملا عندهم من مكارم أو من مروءات الأمر. أيضا في مسألة زواجها لا تستشار ولا يؤخذ لها رأي، بل تزوج من شاء أبوها متى شاء أبوها كيف شاء أبوها، فإذا مات زوجها فتبقى حبيسة عند أهل زوجها، إن شاءوا زوجوها وإن شاءوا تزوجوها وإلا تبقى خادمة عندهم، فإذا طلقها زوجها تبقى عندهم بعض الأمور متعارف عليها وقت للعدة، فإذا انتهت العدة أو قاربت راجعها ثم طلقها ثانية ثم رجعها، وتبقى المسكينة ما بين مد وجزر. هذه بعض حالهم في تعاملهم مع المرأة. أما فيما يتعلق بالثأر والتناحر فحدث ولا حرج، ويكفي وكلكم يعلم ما ذكره المؤرخون فيما يتعلق بحرب داحس والغبراء البسوس كذلك، 40 سنة حرب كشفت عن ساقها، 40 سنة والحرب قائمة، حتى قال بعض المؤرخين إن بعضهم قد ولد فيها في أثناء الحرب، وضعت نساء حملها وهذا الحمل حمل السلاح وشارك في الحرب لطول مدتها. من أجل ماذا؟ سباق على خير. ذكروا أن داحس والغبراء اسمان، وذكروا أنهم اسمان لفرسين تسابقا، فلما وصل جاءت الغبراء لتسبق أو داحس، وضعوا أحد أصحاب الخيلين وضعوا رجال من قبيلتهم، إذا وصل الفرس القبيلة الأخرى رموا في وجه التراب حتى يتأخر فيتقدم فرسهم، وحصل هذا، وعلم أصحاب الفرس المتقدم أن هذه مكيدة أراد بها أصحابها هزيمة فرسهم، ثم قامت الحرب على قدمين وساقين. وكذلك البسوس اسم ناقة كانت لعجوز، امرأة عجوز استجارت عندهم الدخول في العهد والميثاق من المكارم، فاستجارت هذه المرأة بكليب أخو الزير سالم، فقتل جساس ابن عم لهم قتل ناقة العجوز المسوس، فصرخت واستغاثت، فشعر كليب أو العكس كانت هذه الناقة عند جساس. المهم قتلت ناقة العجوز، وتلك سبة ووصمة عار عند من أجارها، فكانت الكارثة أن دامت حرب. يعني بمصطلح الوقت المعاصر نستطيع أن نقول أن حرب البسوس وحرب داحس الغبراء هما الحربان العالميان الأولى والثانية عند الجاهلية. الشاهد قتل فيها أمم من الناس لأجل ثارات. وأما ما يتعلق في التفاخر بالأنساب والأحساب فحدث ولا حرج. وقد بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من خصال الجاهلية الباقية في الأمة التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب، وقس على هذا ما شئت من التناحر وفساد الطباع عندهم، مع العلم أن عندهم من مكارم الأخلاق شيء كثير. ورسول الله يقول إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. كان عندهم مكارم في العهد، الوفاء بالوعد، الأمانة، حقوق الجار، الضيافة، النصرة، كل هذه كانت عندهم. خذ مثلا الوعد. الوعد ذكر الذهبي والسمعاني بعد قبله عن عوف بن النعمان قال كان الرجل في الجاهلية يحب أن يموت عطشا ولا أن يكون مخلافا للوعد. عندهم مكارم أخلاق، عندهم حق الجوار، حق الضيافة، لكن الشأن فيما عندهم من التناقضات وكيف عالجها الإسلام. الأمم السابقة أيضا عندها من الضلالات الشيء الكثير. في قانون حامورابي كانوا إذا قيل لرجل كم تملك من الماشية يعد نساءه منهم احتقارا، وكانوا يقولون الشؤم ومصدر النكد في هذه الحياة ثلاثة: النار والحية والمرأة. أضف إلى هذا ما كانوا فيه من التناقض في أمر الأعراض واسترخاص العرض. الشاهد حتى لا أطيل وقد أطلت، لنقصر أقصر الكلام عن حال العرب وقد تقدم، ثم نرى جميعا كيف عالج الإسلام وكيف تمم الإسلام مكارم أخلاقهم وأقرهم على حسنها وحذرهم من سيئها. وبدأ قبل الأخلاق أمور الاعتقاد. في الجاهلية الشرك أعظم ذنب عصي الله تعالى به، وقد سمعنا جميعا تعظيم القبائل لأصنامها. وفي الحج كان لهم شعارات تنم عن كبرياء وعن شرك وعن تعالي، فكانوا في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وملكت. جاء الإسلام فأبطل جميع اعتقاد الجاهليين وصحح العقيدة: قل هو الله أحد الله الصمد، إفراد الله تعالى بالعبادة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إلى أن ذكر الله بطلان هذا الاعتقاد. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، إلى آخر آيات التوحيد. وكل القرآن توحيد نصا وضمنا. فحرر الناس من الاعتقاد عبادة غير الله أو إشراك غير الله معه. وحذر من ذلك ورهب، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. وفي التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. أبطل اعتقادهم الشركي في التلبية. كانوا في الجاهلية لا يخرجون من عرفة، يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام وخرج بعد غروبها. وكانوا في مزدلفة لا يخرجون إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم عليه السلام وخرج قبل طلوعها. المهم أبطل أمورا في الجاهلية، أمورا شركية وأمور فيها نوع من التعالي، لأن العرب زعماء العرب القريش تقول نحن نخرج من مكة من عرفة قبل الحجيج، وفي مزدلفة بعد الحجيج، يعني في التمايز عندهم، فأبطل الإسلام هذا الأمر. إذن جاء بالتوحيد وهي دعوة جميع الأنبياء، كل الأنبياء كل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الأنبياء دعوتهم واحدة في الأصل التوحيد، لكن يختلفون في أمر الشرع، أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، أحكام بعض المعاملات. فيما يتعلق بالمرأة، كيف عالج الإسلام وضع المرأة؟ يكفي أن نعلم بدل ما كانت محتقرة تؤد وهي حية يتشاءم منها، جعل الله في الزواج تزوج متى شاءت يتلاعب بها في الطلاق، جاء الإسلام فجعل هناك عقد وهناك مهر وهناك شروط وهناك تخيير المرأة في قبول الزوج، حتى لو أن وليها زوجها من لا تريد فإن القاضي يفسخ هذا النكاح مع تأثيم ذلك الولي. وفيما يتعلق بالميراث، إن كانت أما تارة تأخذ الثلث وتارة تأخذ السدس، وإن كانت زوجة تارة تأخذ الربع إن لم يكن معها فرع وارث وتارة الثمن، وإن كانت أختا تارة تأخذ النصف وتارة تأخذ تشارك الثلثين وتارة السدس وهكذا. وأما فيما يتعلق بمعاملتها، طفلة لها حق الرحمة والمحبة، وبنت لها حق الشفقة والرعاية، وزوجة لها حق المعاشرة بالمعروف، وأم لها حق بل وجوب البر والتقدير. ومن عظم شأن المرأة في الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام في أكبر تجمع إسلامي حضره في حجة الوداع أوصاهم بالنساء، أوصاهم بالنساء خيرا من باب إبطال اعتقاد ما كانوا عليه الجاهلية. أيضا فيما يتعلق بالمعاملات، حرم الله الربا وحرم كل ما يضر بالبيع، نهى عن بيوع الغرر، المزابنة والمنابذة والملامسة، وحرم الغش، من غشنا فليس منا. الغش قال عليه الصلاة والسلام ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. وأيضا فيما يتعلق بالتعصب القبري والإقليمي حرمه الإسلام، أمرنا أو في الإسلام نتعلم من أنسابنا كما في الترمذي تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعرف من القرابة من هم القرابة، من الورثة، من كذا. لكن الشأن في احتقار الآخرين وفي رمي الآخرين بالطعون في أنسابهم في أحسابهم في قبائلهم في عوائلهم هذا لا يجوز. أحد الصحابة قال يا للأنصار، فقال صاحبه يا للمهاجرين، أو العكس، فقال عليه السلام: دعوها أمرهم بتركها، دعوها فإنها منتنة، تقبيح لهذا العمل التعصب. جاء الإسلام فجعل الميزان أو خالف موازين الجاهلية. عندنا الآن في مجتمعاتنا الموازين التي يتفاضل بها الناس أربعة أو خمسة: ميزان المال، المال، وميزان الولد، كثرة الولد، وميزان النسب، وميزان المنصب، وميزان العشيرة. هذه موازين خمسة يتقدم بها أو يصدر بها الرجل عند كثير من الناس، خمس موازين أو خمسة موازين. هذه الموازين ملغاة في الإسلام إلا بشرط أن يسخرها في طاعة الله. أما إذا وظفها الكبر والتعالي فإنما يزيد أوزاره أوزاره، وقد أبطلها الإسلام. المال والبنون يوم لا ينفع مال ولا بنون، هذا لميزانان ساقطة. التفاخر بالأنساب فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. التفاخر بالعشيرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، فيأتي الثانية وفصيلته التي تؤويه. التفاخر بالمنصب فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ما أنفعه ذلك. وقارون كان وزيرا وآتاه الله من الكنوز ما إن مفاتيحه، المفاتيح تنوى بالعصبة، إذن كيف الخزائن؟ ومع ذلك فخسفنا به وبذلك الأرض. هذه خمس موازين انتهت، باقي ميزان واحد هو الميزان الحق الذي به يتفاضل الناس، وهو مذكور نصا في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا يقول ابن العتاهية: وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. المهم تقوى الله عز وجل. ولهذا اختلفوا أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. شخص غني عنده خير يشكر الله، وشخص فقير لكنه صابر ومحتسب، أيهما أفضل؟ قال قائلون: الغني الشاكر أفضل، وقال آخرون: الفقير الصابر أفضل، وقال آخرون: هما سواء، والصحيح أفضلهما أتقاهما. إذا كان هذا شاكر على ما أتاه، إذا كان هذا شاكرا فيما أتاه الله وكان ذلك صابرا، فيبقى التقوى هي الميزان. فمن كان لله أتقى كان أفضل أو كان أفضل وأرفع. إذن انظر كيف تميز أو ميز الإسلام بين الناس وألغى تلك الطبقيات. ولهذا أيها الأكارم أيتها الكريمات، إذا رأيتم من يتفاخر بنسبه بقبيلته بعشيرته ويحتقر الآخرين فاجزم أن هذا فيه علتان، أن فيه علتين: نقص في دينه ونقص في عقله. لأن صاحب الخوف من الله يبتعد ويكف عن هذا ويأمر غيره، والرجل العاقل تأبى أو يأبى عقله أن ينزل به إلى مستوى يدل على سفه وعلى قلة مروءة. قبل الختام، هذه الأمة أمة الإسلام خير أمة. وقبل ذكر أوصافها وما تقدم في الإجمال فيه من أوصافها، أحب التعريج على مسألة وهي الأمم المعاصرة. نرى في أمة الإسلام تخلفا، وفي أهلها أيضا تناحر. والخلل ليس في الإسلام بل في كثير من أهل الإسلام، وإلا فكل ما عند الأمم التي نعيشها الآن من ما تقوم به الحياة مما يصلح أمور الناس، كل ما عندهم في حضارتهم فالإسلام قد نص عليه، إما ذكر إما نصا أو تضمنا وحث عليه. ولن تجد مصلحة عند البشرية إلا والإسلام قد حث عليها عموما أو خصوصا. ولهذا ينبغي النظر إلى ما عند الغرب من الحضارة بمنظار العدل والإنصاف، لأن يعني هناك منظاران إفراط وتفريط. بعضهم يقول نأخذ كل ما عند الغرب فهمه للتقدم والحضارة، هذا خطأ على إجماله وكليته. وبعضهم يقول نذم كل ما عندهم وهذا خطأ، والصواب أن نأخذ ما يعيننا على صلاح ديننا ودنيانا، وأن نترك ما يضرنا في ديننا ودنيانا. الشاهد أن حضارة الغرب التي الآن حقيقة خدمت البشرية، التقنية المسموعة المرئية المقروءة، طائرات سيارات صناعات تختلف شكلا لونا حجما أداء، هذه يعني سخرهم الله للبشرية في هذه الصناعة. كان عند المسلمين حضارة أعظم، والأندلس يشهد بهذا، بل إنني قد قرأت خبرا أن الطلبة مغاربة أو من الجزائر أو من تونس كانوا في فرنسا يدرسون في الجامعة، فأقاموا حفلة دعوا فيها مدير الجامعة، إما حفلة النجاح أو حفلة تهنئة، المهم طلبوا من مدير الجامعة أن يلقي كلمة، فقام المدير ألقى كلمة شكر فيها الطلاب، كانوا من الطلاب كلهم من المسلمين الطلاب، فشكرهم فيها لدعوتهم له، ثم قال كلمة تدل على أن رجل منصف وعاقل، قال أنتم تأتوننا في بلدنا حتى تتعلموا منا، وفي الحقيقة أن هذه البضاعة التي نعلمكم إياها هي في الأصل لكم، فنحن أخذنا هذه الحضارة من آبائكم في الأندلس، فهناك كتب ومخطوطات فيها من الأمور العلمية والنظرية الشيء الكثير. وهذا رجل عاقل ومنصف، ومن قرأ تاريخ المسلمين في الوقت الذهبي عصر النبوة رأى كيف أنهم في تلك المدينة الصغيرة المدينة النبوية قد بسطوا أيديهم على مكة زعيمة القبائل أو زعيمة المدن في وقتها، وكيف مدوا أيديهم بالعدل والإنصاف إلى أماكن كثيرة بلغت في قرون الإسلام المتقدمة إلى الأندلس أفريقيا وإلى الصين السند. فنحن الآن في هذا الوقت حقيقة في المسلمين طاقات وقادة ونفاذة، ولكن الخلل في كثير منهم، تقاعس والكسل والتواكل. الشاهد حضارة المسلمين وما يعيشه ما ذكره التاريخ يدل على أن الإسلام قد بلغ شأوا عظيما. أتعلمون أن بعض طلاب الأسبان من غير المسلمين، بعض الشباب من شباب الأسبانية أو بعض العوائل كانوا يرسلون أولادهم إلى الأندلس للدراسة في مدارسها وفي معاهدها، لأن الأندلس حقيقة كانت كالجامعة لكليات عظيمة. حتى لا أتشعب أذكر أمرا مهما في التمايز بين الإسلام وغيره، وأحببت أن يكون مثال حاضرا. في كل سنة قبل الحج تقوم مظاهرات ضد الإسلام في شأن الحيوان بحكم ذبح الأضاحي والهدي، يتولى كبر هذا جمعيات الرفق بالحيوان. كان هناك ممثلة فرنسية مشهورة تتزعم هذا قبل كل حج، ويتهمون الإسلام بأنه دين الوحشية. والعجب أن من قرأ في النصوص الشرعية يقطع قطعا لا شك فيه ولا ريب ولا تردد ولا شك أن جميع جمعيات الرفق بالحيوان مهما بلغت في ميزانياتها وفي مجموع ما قامت به لم ولن تستطيع أن تعامل الحيوان كما عامله الإسلام. كتبت خطابا إلى طوكيو، جمعية الرفق في طوكيو، بلغني أن هناك مركز جمعية هائلة، فكتبت خطابا قبل حوالي 20 سنة، كان عندي بحث، أطلب منهم مقدار الميزانيات المنفقة والخدمات المقدمة إلى الحيوان من باب الرد وبيان أن الإسلام قد عني بهذا قبلهم. انظر كيف الإسلام عامل الحيوان، فإذا كان الإسلام يعامل الحيوان بالطريقة هذه كيف الإنسان؟ يكفي أن نعلم أن الإسلام رتب من أسباب دخول الجنة الرفق بالحيوان، ومن أسباب دخول النار تعذيب الحيوان. دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي تركتها تأكل خشاش الأرض ولا هي طعمتها، والرجل الذي سقى الكلب وكان بغيا فغفر الله له. من علامات أو من دلائل رفق الإسلام بالحيوان قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. والصحابي يقول: يا رسول الله، إني أرى الشاة، أذبح الشاة فأرحمها. قال: والشاة إن رحمتها يرحمك الله. والصحابي كان يحد السكين شفرة أمام الشاة، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تذبحها مرتين؟ واروا الشفار عن الشياه. ومرة كان يذبح شاة والثانية تنظر لها، فقال: واري الشاة عن أختها. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا، رأى حمارا موسوم في وجهه بالنار، فقال: لعن الله من فعل هذا. من فعل هذا؟ تعذيب الكي، نعم، في قدم الحيوان، في فخذه، في عنقه، في الوجه أشد ألما. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلين يتكلمان على حمارين، يعني واقفان في السوق يتكلمان كل واحد على حماره، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا هذه الدواب كراسة، يعني إذا قضى أحدكم نهمته فلينزل. وكان عليه الصلاة والسلام مرة في البر صحراء مع بعض أصحابه، فجاءت حمرة تفرش بجناحيها فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام تحوم حوله، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها؟ فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أنا أخذت بيضها. قال: رد عليه بيضها. وكذلك أيضا شدد الفقهاء فيما يتعلق بتعذيب الحيوان في فتاوى الونشاريسي، البيان المعرب في فتاوى أهل إفريقيا والأندلس والمغرب، أن رجلا أراد أن يذبح تيسا فجرح مكان الذبح بالسكين، جرحه، شال الشعر قبل الذبح، فقال المجيب أحد فقهاء المالكية اللخمي وغيره، قال: هذا ينبغي أن يؤدب الأدب الوجيع، يؤدب، يعزر لتعذيبه الحيوان. وذكر القزويني في كتاب مبيد النعم، مبيد النقم ومعيد النعم، قال لما ذكر الطيان اللي طين جدران البيوت، قال: وعلى الطيان إذا كان في الجدران شقوق أن يتفقدها، إن كان فيها بيض أو فراخ الطير حتى يخرجها. أي فقه وأي معاملة وأي رحمة كهذه الرحمة. أختم الكلام بأن هذه الأمة، أمة الإسلام، هي خير أمة بشرط أن تتقيد بصفات الخيرية. والخيرية ذكرها ربنا في آيات كثيرة، الآيات في هذا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بشرط وأوصاف. ما هي الأوصاف؟ ما ذكر النسب ولا الحسب عند الجاهليين ولا كثرة المال والولد، ذكر أوصافا إذا اتصلت بها الأمة حازت خيرية الدنيا والآخرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، ومن أعظم الأمر معروف الأمر بالتوحيد والنهي عن ضد التوحيد الشرك، الأمر بالسنة والنهي عن البدعة، وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأوصاف تجمع كل خير وتنبذ وتذم كل شر. ومن أوصاف الأمة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقس على هذا، فالشاهد أن أمة الإسلام إذا حققت هذه الأوصاف وما يتبعها من ما تتضمن الأوصاف العظيمة ستخضع لها الأمم وتتسابق إلى استرضائها الأمم. أما إذا كانت الأخرى بمعنى التفريط منها فإن العاقبة عليها والسؤدد لغيرها. وفق الله الجميع لكل خير، ووفق الله المسلمين وجمعهم على كلمة التوحيد، وأصلح بالهم وأزال شقاقهم وألف بين قلوبهم وأصلح إعلامهم وتعليمهم وسياستهم واقتصادهم وجعلهم على الحق متناصرين وعن الشرك والشر محذرين ومتباعدين. وقبل أن أسكت أو أقف عند اختام المحاضرة أشكر الإخوة المنسقين والقائمين على هذا المنشط أثابهم الله، وأشكر الكويت حكومة وشعبا، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الكويت حكام المحكومين وأن يكلأهم برعايته وأن يكفيهم شر أعدائهم في الداخل والخارج، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.